بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
مسألة: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه فعليه غرامته له على الأحوال، ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد، ولو علم أنه أزيد منه، يعني الحرام أزيد منه، يقول فالأحوط التصدق بالزائد، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة. إذن السيد الإمام رحمه الله في هذه المسألة يريد أن يطرح مسألتين. المسألة الأولى أنه هل يضمن من أدى الخمس، خمس الحلال المختلط بالحرام كما هو مقتضى تكليف الشرع، أنه فيما لو اختلط الحلال بالحرام ولم يعلم صاحبه ولم يميز المقدار، قلنا في كل هذا المورد السابق، المورد السابع وهو الذي يتعلق فيه الخمس كما هو رأي المشهور كما تقدم، بأن عليه الخمس في هذا الحال، في هذه الحال. طيب، أدم عليه من الخمس وتبين صاحب المال، تبين المالك الحقيقي لهذا الحرام، المقدار الحرام المقصود، هل يضمن أو لا يضمن هذا الذي أدى الخمس في المال الحلال المختلط بالحرام؟ دفع 1000 دينار، هو هذا المقدار اللي مقدار الخمس الواجب دفعه. بعد ذلك إجا صاحب المال وقال لهم أنا صاحب المال، صار معروفا، فهل يضمن ويعيد دفع المال له لصاحبه بعد أن أدى ما عليه من الخمس أو لا؟ يقول رحمه الله فعليه غرامته له على الأحوط، ما حسمها أحوط وجوب هذا، لأنه لم يسبقه فتوى على الخلاف ولم يلحق به فتوى على الخلاف، بل جاء الاحتياط منفردا مستقلا غير مسبوق ولا ملحوق بفتوى على خلاف هذا الاحتياط، فهو احتياط وجوب. وعليه يريد أن يقول السيد الإمام رحمه الله بأنه بالإضافة إلى ما دفعه من الخمس عليه أن يؤدي المال لصاحبه. أما المسألة الثانية المطروحة في هذه المسألة يقول ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه لا يسترد الزائد. نفترض أقدم عليه من الخمس بعد ذلك عرف أنه الحرام أقل من المقدار اللي دفعه، مثلا دفع 1000 والحرام تبين 800 أو 700 أو أقل، يقول لا يسترد الزائد. ولو علم أنه أزيد منه فالأحوط التصدق بالزائد، ولكن هذا احتياط استحبابي، يقول وإن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة. نقول في المسألة قولان: الأولى أو القول الأول وجوب الضمان لمالك المال بعد معرفته، وهذا ما عليه البعض من الفقهاء ومنهم السيد اليزدي رحمه الله من المتأخرين. السيد اليزدي في عروته يقول بأنه يضمن المال لصاحبه، ويمكن أن يستدل على ذلك بقاعدة الإتلاف ولو بالتصرف فيه على نحو دفعه خمسا لمستحقه أو وليه. أتلف هذا المال أو لم يتلفه؟ أتلفه عن صاحبه، فبالتالي قاعدة الإتلاف تقول من أتلف مال غيره وجب ضمانه، بده يرجع له إياه. أنت أتلفت مال لزايد يجب أن ترجعه إلى زايد، حتى ولو كان بإجازة الولي. هذا الإتلاف مش الولي، الحاكم الشرعي أعطاك إجازة بأنك تخمس وبنشر حال، تلي أتلفت المال يجب عليك أن تضمن. ليش؟ لأنه تصرف متلف لمال الغير ويجب رده إليه بعد التعرف عليه، بعد معرفة المالك، المالك الحقيقي. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو عدم الضمان. فما هو الصحيح في ذلك؟ هل يضمن أو لا يضمن؟ ربما لمستشكل أن يستشكل، إن قلت إن إتلافه للمال إنما كان بإذن الحاكم الشرعي فلا ضمان، الحاكم الشرعي أعطى إجازة قال له إنه يكفيك أن تؤدي ما عليك من الخمس، خمس المال الحلال المختلط في الحرام، وهذا المال بصير لك حلال، الباقي الباقي من المال بعد أداء الخمس يكون لك وأنت ما عاد عليك شيء. إن قلت ذلك نقول إن مجرد إذن الشارع في التصرف لا يوجب سقوط الضمان، بل غاية ما يمكن أن يقال ها هنا بأنه أسقط الحاكم الشرعي عنه بالإجازة، بإجازته له أسقط عنه الحكم التكليفي، إنه ما في عليك إثم أنت لو صرفت، بس الحكم الوضعي شو يسقط معه؟ من بقول يحتاج إلى دليل؟ ولا دليل. إن كل مجرد إذن الشارع في التصرف لا يوجد سقوط، سقوط الضمان، بل غاية ما ينفعه الإذن الشرعي هو سقوط الإثم عنه بالتصرف، ولكن هذا شيء، ورفع الحكم الوضعي عنه الثابت بقاعدة الإتلاف شيء آخر. وذلك لكون القاعدة المذكورة قاعدة الإتلاف أعم من التصرف الجائز والتصرف المحرم. فالتصرف سواء كان جائزا بإذن الحاكم أو تصرف غير جائز محرم كما في الغصبية دون إذن ودون رضا المالك، هذا يثبت الضمان على من أتلف مال الغير. قاعدة الإتلاف أعم من التصرف الجائز والتصرف غير الجائز. ولذا نرى بأنه الأصحاب يفتون بضمان من أتلف مال الغير بغير قصد ولا عمد. يعني نفترض واحد أتلف مال الغير مش قاصد بالمرة ولا عامل، هو نايم حرك إيده هيك كسر البيض مثلا، يتلف أو لا يضمن أو لا يضمن؟ الأصحاب حكموا بأنه هذا نايم ولا واعي، أتلف عن عمد ولا أتلف عن غير عمد، عن غير قصد، عن سهو كما لو كان ساهيا، مش بس نايم، ساهيا عابثا نائما غافلا إلى آخره
بالقاعدة المكية
يضمن. مين منا لك أن ندفع؟ ندفع جيرانه عنه؟ أنت اللي أتلفته هلا، أنت كان يجب تنام بعيد عن البيضات، عن بيضات صاحب المال. شو نحن تكليفنا يعني؟ ليش ما نمت إلا هون؟ وأنت بتعرف حالك تتحرك في الليل مثلا. إن قلت أنه هذا التصرف كان بإذن الحاكم الشرعي فلا يضمن، نقول بأن الإجازة من الحاكم الشرعي إنما تنفع لرفع الإثم فقط، إنما ناظرة هي إلى الجهة، جهة الحكم التكليفي وليست إلى حكم الوضع. وإن قلت إشكال ثاني، إن موثقة السكون عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال يعني اختلط المال الحلال بالحرام لأنه أغمض مال من الآخرين غض النظر عنه ومثل ما بيقولوا طنش عن مال الآخرين، أخذهم وما راعى الذمة والحقوق وأصحاب المال، قلق الأمر وأراد التوبة. فقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال. تصدق ادفع الخمس، وبالتالي كل اللي بيبقى معك تحت حوزتك من الأموال فهي لك حلال. إن قلت بأن رواية السكوني يمكن أن يفهم منها هذا، وهو أن الأمير عليه السلام هو الذي حكم بكون المال المتبقي هو له حلال وما في عليه أي شيء آخر، صار واضح؟ إن قلت ذلك نقول بأن ظاهر هذه الرواية، بل أكثر من الظاهر، هذه الرواية يمكن أن نقول بأنها صريحة في حكم الإمام عليه السلام بحلية ما يتبقى من مال، وأنه له حلال بعد التصدق بخمس المال. وعلل الإمام عليه السلام ذلك بأن الله عز وجل رضي عن الأشياء بالخمس، فبالتالي لا يضمن. إن قلت ذلك وأن مفاد الرواية هي أن حكم الإمام عليه السلام بأن المتبقي من الأموال هي له حلال ولا شيء عليه غير ذلك غير الخمس، وبالتالي لا يضمن لصاحب المال للمالك الحقيقي، إن قلت ذلك نقول بأن الرواية ليست مطلقة من هذه الجهة، وذلك لعدم كونها في مقام البيان من هذه الحيثية، وإلا لكان على سيدنا الماتن عليه الرحمة لا يقول بالاحتياط، يفتي خطوة مثل ما أفتى يزدي عليه الرحمة في عروته. نعم ربما سيدنا الماتن قدس سره احتاط في المسألة لأجل إمكان إطلاق الرواية في المقام، يعني ربما تكون ناظر الرواية لهيك على هيك احتاط، وإلا كان إذا كان الرواية مفادها هالشكل وهي ناظرة في إطلاقها إلى هذه الحيثية، إلى حيثية أنه لا يضمن الرواية أجنبية، مين بقول أن الرواية، يعني أول الكلام إذا صح التعبير هذا قد يقال عنه أشبه ما يقال عنه بأنه مصادر على المطلوب، مين بقول أن الرواية ناظرة بإطلاقها إلى هذه الحيثية وهو أنه بالتالي لا يضمن، يعني الإمام عم بيقول له فهو لك حلال، هذا المال المتبقي حلال، وعم بيكمل من عنده إطلاق الحلية يوجب عدم تحملك لأي مسؤولية أخرى، لا ضمان ولا غير ضمان، مش ناظرة لهالشيء، عم تقول لك هذا المال المتبقي بيكون لك حلال، بس مش معناتها ما له أي تبعات أخرى، ولا معناتها إذا لو تعرفت على المالك الحقيقي وإجا صاحب المال الأصلي وقال هذا المال لإلي بالتالي أنت مش واجب أنك تضمن. أجنبية رواية، أجنبية عن هذا المقام، يعني غريبة عن هذا الإطلاق، مش ناظرة إلى هذا الحيثية. نعم السيد الماتن عليه الرحمة احتاط احتياط وجوبي لاحتمال أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى ذلك، ثانيا لأجل أن الأصحاب ذهبوا إلى ذلك، إلى الضمان، إلى عدم الضمان، صار واضح؟ احتاط، وإلا كان فيها فتوى. وعلى أي حال فالمسألة في غاية الإشكال، والأوجه ما ذهب إليه سيدنا الماتن عليه الرحمة من الاحتياط، يعني الأقرب هو أنه هذه الرواية غير ناظرة إلى جهة الإطلاق من هذه الحيثية أنه يضمن أو لا يضمن، لكن لا بأس بالاحتياط. أما بقية متفرعات المسألة، يعني المسألة الثانية اللي طرحها أنه لو طلع بعدين أن المال الحرام هو أزيد أو المال الحرام هو أنقص، إذا أزيد بيستزاد، إذا أنقص شو بيعمل فيه؟ بتصدق فيه؟ بتصدق بالباقي ولا لا؟ وأما بقية متفرعات المسألة من أنه لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل أو أنه أكثر منه، وما هو حكمه. فقد مر الكلام في ذلك من جهة الزيادة والنقيصة. إذا تلاحظوا المسألة 28، نحن على هذه المسألة 32، هذه المسألة 32، نحن بالمسألة 28 عالجنا هذا الأمر برمته وتحدثنا بشكل مفصل عما لو كان الحرام أزيد أو أنقص، وشو التكليف وما هو الحكم. وطرحنا هناك عدة صور. وذهب السيد الماتن عليه الرحمة هناك أيضا إلى لزوم الاحتياط في المصالحة بأن يرضي الأطراف الأخرى. شايف أننا صادقا؟ وقد تقدم الكلام فيها بشكل مفصل. فإن كان الحرام أزل من الخمس ففيها الصور المتقدمة، وفيها لزوم الاحتياط أيضا هناك المتقدم. وإن كان أنقص لم يجوز له السرداد الزائد على مقدار الحرام، لأن مقتضى إطلاق النصوص أنه لا يرجع ما دفعه بعنوان الخمس. كمان هناك تقدم في هذه المسألة، مسألة 22، ما ينفع بالمقام فراجعه. مسألة والحمد لله رب العالمين.